التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. اتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم عددا من منتقدي الحرب في العراق الذين استخدموا وثيقة للحكومة الأمريكية نشرت حديثا ورد فيها أن الحرب في العراق تساعد التنظيمات الإرهابية على كسب عناصر جدد، اتهمهم بالخضوع لدعاية الأعداء. بوش قال:
العراق ليس السبب الذي يدفع الإرهابيين إلى شن حرب علينا، هم في حرب معنا لأنهم يكرهون كل ما تمثله أمريكا، ونحن نمثل الحرية، نحن نمثل حرية الناس في العبادة. وأحد أجمل الأمور في أمريكا هي أن الفرد فيها أمريكي، سواء أكان يهوديا أو مسلما أو مسيحيا أو لا أدريا أو إنكاريا.
أصدر قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي بيانا اليوم عبر فيه عن دعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بعد تردد أنباء نقلت عن مسؤولين عسكريين أمريكيين انتقادهم الحكومة العراقية. جاء في البيان أن تقارير صحفية حديثة نقلت عن مسؤولين عسكريين أمريكيين كبار لم تسميهم انتقادهم رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته. هذه التعليقات لا تعكس حالة الشراكة الوثيقة القائمة بين الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات في العراق. وأضاف البيان: نحن ندعم جهود رئيس الوزراء والحكومة الشجاعة والحاسمة. وأورد البيان أيضا وصف الجنرال كيسي المالكي بكونه قائدا شجاعا يواجه عددا من أصعب القضايا حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. قالت السلطات العراقية أن مسلحين قتلوا زوج شقيقة محمد عرابي الخليفة قاضي المحكمة العراقية الجنائية العليا واسمه كاظم عبد الحسين في غرب بغداد. وذكرت أنباء أن نجل القتيل أصيب في الهجوم. يذكر أن الخليفة تسلم رئاسة المحكمة الأسبوع الماضي. صادق مجلس النواب الأمريكي على تشريع من شأنه توسيع وتشديد العقوبات الأمريكية على شركات تتعامل مع إيران. من شأن التشريع الذي سيحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ ليكون نافذ المفعول أن يجدد العقوبات الأمريكية الحالية على شركات تستثمر في مجال الطاقة في إيران، ويدعو إلى فرض عقوبات على أي شركة تساعد إيران في تطوير أسلحة للدمار الشامل، كما يخول مساعدة جماعات تعمل على النهوض بالديمقراطية في إيران بما في ذلك مؤسسات بث إذاعي وتلفزيوني مستقلة. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع يحدد الخطوط الأساسية لعمليات استجواب إرهابيين مشتبه بهم وتقديمهم للمحاكم، كما يؤسس التشريع محاكم عسكرية لهذا الغرض. التشريع يحرم فرض عقوبات قاسية أو غير طبيعية على المعتقلين. هذا ويقول منتقدون أن التشريع يمنح المحققين صلاحيات كبيرة على صعيد طريقة معاملة السجناء، غير أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قال أن هذا التشريع ضروري لحماية الشعب الأمريكي. قتل جندي من قوات حلف شمالي الأطلسي الناتو في أفغانستان في انفجار في جنوب البلاد. لم تعلن قوات الحلف عن جنسية الجندي القتيل، وكان في دورية على الأقدام في إقليم قندهار في منطقة نفذت فيها القوات مؤخرا أكبر هجمة على عناصر طالبان. يذكر أن أغلب الجنود في قندهار كنديون. وافق حلف شمالي الأطلسي الناتو على تمديد مهمته في أفغانستان لتغطية جميع أنحاء البلاد. من المتوقع أن يبدأ ذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ومن شأن هذه الخطوة التي حظت بتأييد وزراء دفاع الحلف أن تجعل قوات الحلف مسؤولة عن جميع القوات الأجنبية في البلاد، مما يرفع عدد القوات التي تقع تحت قيادة الناتو إلى أكثر من 30,000 رجل. اتهم وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف اليوم عددا من أعضاء حلف شمالي الأطلسي الناتو بشحن أسلحة بشكل غير شرعي إلى جورجيا. إيفانوف لم يسمي أي دولة، غير أنه قال أن الأعضاء الجدد في الحلف من شرق أوروبا ينتهكون الممارسات الدولية. هذا وتأتي اتهامات إيفانوف مع تصاعد التوتر بين روسيا وجورجيا إثر اعتقال جورجيا 4 ضباط روس وتوجيه الاتهام لهم بالتجسس. من جانبه، دعا الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي الناتو يابدي هوبس خيفر دعا روسيا وجورجيا إلى ضبط النفس وعدم تصعيد التوتر الحالي. جاءت تعليقات خيفر بعد لقاء عقده وزراء دفاع الحلف في سلوفينيا مع وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف. عادت أول امرأة سائحة في الفضاء إلى الأرض على متن كبسولة الفضاء سويوز. رافق السائحة أنوشا أنصاري في رحلة العودة رائدة فضاء، وهبطوا جميعا في كازاخستان بعد مغادرة المحطة الفضائية الدولية ب3 ساعات تقريبا. أنصاري أمريكية من أصل إيراني، ومن المعتقد أنها دفعت مبلغ 20 مليون دولار لرحلتها الفضائية التي دامت 11 يوما ووصلت بها إلى المحطة الفضائية الدولية. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء وفيتكم به من إذاعة العراق الحرة.
سلاما لمستمعين الأعزاء من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني، مخرج هذه الفترة التي عددناها لكم والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، تتضمن متابعة لاحتفالية المصالحة الوطنية التي أقام فنان الموصل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات تتناول دور المثقف العراقي خارج العراق في هذه المرحلة، وضيف الحلقة هو الدكتور هشام داود الباحث في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث العلمية. سيدتي وسادتي، مع أولى النسمات الباردة واقتراب فصل الشتاء تبدأ مخاوف العراقيين من عودة أزمة المحروقات. من ناحيتها تعمل وزارة النفط على ضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين من خلال زيادة استيراداتها لمشتقات النفط وزيادة إنتاج المصافي لمواجهة أزمة النفط. هذا ما أكده في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر الدكتور حسين الشهرستاني، الذي أكد بأن الوزارة وضعت خطة استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، كما دعا المواطنين للتعاون والتبليغ عن حالات الفساد للقضاء على قرصنة السوق السوداء، مشيرا إلى أن برنامج توزيع النفط الأبيض على العوائل مستمر في العديد من المحافظات. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على المحروقات التي يستخدمها الناس لأغراض الطبخ والتدفئة التي لطالما شهد العراق أزمة خانقة فيها خلال السنوات الأخيرة، في هذا الوقت أعلنت وزارة النفط عن استعدادها لاستقبال الموسم الشتوي بتوفير كميات كبيرة من الغاز السائل والنفط الأبيض لتوزيعها على المواطنين. أكد وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أن الوزارة أنهت استعدادها لتوفير مادة النفط الأبيض وبكميات جيدة لتوزيعها على المواطنين قبيل الموسم الشتوي، مؤكدا أن الوزارة تدعو المواطنين التعاون معها للتبليغ عن حالات الفساد الإداري والمالي لغرض القضاء على ما أسماه قرصنة السوق السوداء.
الوقود الأساسي اللي يحتاج المواطن العراقي في فصل الشتاء هو النفط الأبيض للصوبات وللطبخ بطبيعة الحال، وأحيانا المدفئات الغازية اللي تحتاج إلى غاز. فذكرت أنا الجهود تبذل وبشكل حثيث لتوفير كميات من الغاز سواء برفع الانتاج المحلي أو استيراد كميات إضافية. وكذلك بالنسبة للنفط الأبيض نأمل أن لا تبقى عائلة عراقية تحتاج. بغداد مدينة كبيرة لا يمكن توزيع 200 لتر على كل عائلة دفعة واحدة، ولهذا قسمناها على 4 دفعات، وإن شاء الله نتوقع خلال فترة قصيرة أن تتوفر كميات كبيرة وآلية توزيع بحيث لا يحتاج المواطن أن يدفع هذه المبالغ الكبيرة أو الانتظار للحصول على قنينة الغاز السائل. وبرنامج توزيع النفط الأبيض مستمر في كثير من المحافظات، العوائل استلمت برميل كامل 200 لتر لكل عائلة على البطاقة التموينية. في بغداد لازلنا مستمرين نوزع 50 لتر شهريا لكل عائلة على تستكمل قبل نهاية الشتاء.
وأشار الشهرستاني إلى أن الوزارة تبذل جهودا من أجل احتواء أي أزمة محتملة، كما أن الوزارة بصدد زيادة استيراداتها وزيادة إنتاج المصافي من أجل توفير المحروقات، مضيفا أن هنالك مشاكل عديدة تقف بوجه إتمام الوزارة عملها بشكله الصحيح، أهمها المشاكل الأمنية.
الجهود الآن تبذل ليل نهار الحقيقة لمنع حدوث أزمة وتوفير كميات كافية سواء برفع الطاقة الإنتاجية وبالاستيراد، ولكن هناك مشاكل لا زالت قائمة. أهم مشكلة الحقيقة العمليات الإرهابية والتخريبية على خطوط الأنابيب من مصفى بيجي إلى بغداد. يعني مصفى بيجي هي تنتج لنا أكثر من نصف حاجة العراق، وما لم تنقل هذه إلى بغداد نبقى نعاني من شحة في بغداد. فأرجو من المواطنين الحقيقة التعاون معنا بالكشف عن الإرهابيين والمخربين الذين يعرفونهم وعشائر هذه المنطقة، إذا كانوا واقعا يشعرون نفسهم جزء من هذا الوطن، جزء من هذا التراب، جزء من هذا الشعب، أن يتعاونوا لتوفير هذه المنتجات. الآن لدينا كميات كبيرة وأكثر من حاجتنا في مستودعات بيجي يجب أن تنقل إلى بغداد.
هناك أخبار تحدثت عن توقف صادرات العراق الواصلة إلى تركيا، ما هي الأسباب؟
ضرب الأنابيب. يعني تعرفون الميناء التركي يستلم النفط الخام العراقي من أنابيب التصدير. الآن نحن معدلا تضرب هذه الأنابيب 3 مرات في الأسبوع الواحد وتصلح خلال 48 ساعة، وهناك في الواقع جبهة قتال على هذه الأنابيب. يعني 3 مرات بالأسبوع الواحد يعني فجهد كبير. لا بل مسكنا منشور من قبل مجموعات إرهابية تقول هذا الجهد الكبير الذي تبذله وزارة النفط لإصلاح هذه الأنابيب إن دل على شيء يدل على أهمية هذه الأنابيب لنجاح الحكومة ونجاح هذه التجربة، ويجب إيقاف هذا التصدير بأي ثمن. ولذا الآن هناك جهد إرهابي كبير لمنع هذا التصدير، وبالمقابل جهد وطني كبير لاستئناف هذا التصدير.
يعني هل ممكن أن نطمئن المواطن العراقي أن لا أزمة في المحروقات خلال فصل الشتاء القادم؟
ما أستطيع أن أقول أن أطمئن المواطن العراقي أن تبذل الآن جهود كبيرة لاحتواء أي نقص في هذه المنتجات. ويبدو لي أن المواطن وجد نفسه من خلال حل أزمة البنزين بأن الوزارة قادرة أن تتعاطى مع هذه المفردات إن شاء الله.
دكتور حسين الشهرستاني شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا بك، حياك الله.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ونعود إلى المصالحة الوطنية التي كانت عنوان الفعالية والاحتفالية الفنية التي أقامها مجموعة من فناني ومثقفي مدينة الموصل. الاحتفالية تضمنت فعاليات مختلفة أكد خلالها المشاركون دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية، معربين في الوقت ذاته عن أملهم بأن تنجح عملية المصالحة. محمد الكاتب حضر الاحتفالية ونقل لنا آراء عدد من الفنانين المشاركين فيها، وذلك في سياق هذا التقرير.
دعما لمشروع المصالحة الوطنية ودور الفنان والمثقف الموصلي فيها، وبالتعاون ما بين مجلس محافظة نينوى ونقابة الفنانين، أقيمت احتفالية فنية واسعة حضرتها شخصيات موصلية تمثل مختلف الشرائح. إذاعتنا حضرت الاحتفالية والتقت نقيب الفنانين في نينوى ياسين طه إبراهيم الذي حدثنا قائلا:
مجموعة من الفنانين الدراميين في رئاسة مجلس نقابة الفنانين شاركت في هذه الاحتفالية، في احتفالية المصالحة الوطنية، فقام الفنان عبدالله جدعان بتأليف وصلة عن المصالحة الوطنية، وكذلك الفنان الرائد حسن فاشل أيضا ألف وصلة، واشترك معه محمد نوري طبو رائد من رواد الفن الدرامي في مدينة الموصل ومخرج كبير، وقدموا لقطة جميلة تعبر عن واقع الشعب العراقي في هذا الزمن الصعب، وكذلك الوصلة التمثيلية التي قدمت من خلال عبدالله جدعان ومحمد فتحي الزهيري الفنان الرائد وكذلك الأخ رعد الأسود قدموا أيضا وصلة أخرى.
هذا بالتأكيد يعني راح يكون للفن أيضا يعني جزء من المساهمة في عملية المصالحة الوطنية، ألا ترى ذلك؟
طبعا هذا دور كبير للمثقف الفنان في هذه المرحلة وفي هذا الزمن الصعب، من خلال الكلمة الحرة ومن خلال أيضا البوستر السياسي الصادق ومن خلال اللوحة التشكيلية ومن خلال أيضا حتى الخط العربي، الآيات والحكم والعبر.
شيوخ العشائر ومسؤولي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني كانت لهم آراءهم بشأن المصالحة الوطنية ومختلف النشاطات الداعمة لها، منهم رواء العبيدي مسؤولة جمعية صناع الحياة التي قالت:
والله احنا صراحة نشجع مسألة المصالحة الوطنية ونسعى إليها كمنظمات مجتمع مدني، ودائما احنا تواقين حتى نخلص من هاي المشاكل اللي يعاني منها العراق بصورة عامة، إذا كان بالموصل أو بغير محافظة، فنتمنى أنه هاي المشاكل تنحل ويصير مصالحة ما بين كل الطوائف الموجودة والأقليات والحكومة نفسها حتى تكون بيها مصالحة. وإحنا صراحة منظمات مجتمع مدني نشجع أي عملية تدعم المواطن العراقي وتخليه قادر على أنه يستمر بالحياة بدون أي مشكلة.
اشتملت الاحتفالية على فعاليات مختلفة، منها معرض للبوستر السياسي والخط العربي وأناشيد وطنية ومشاهد تمثيلية. الفنان فارس العبيدي تحدث عن أهمية شمول المصالحة لجميع مكونات الشعب العراقي فقال:
والله هو أحلى شيء بالوجود بأنه الناس كلها تتصالح، ماكو فرق بين سني وشيعي وكردي وعربي، العراق هو عراق الكل، وحماية هذا العراق وخيرات هذا العراق كل ما دي هو للكل. فإن شاء الله نتمنى المصالحة تكون مصالحة دائمية مو وقتية. آمين إن شاء الله.
أنت كفنان من أهالي الموصل شاركت في هذه الاحتفالية، حسب رأيك هل يعني لها جدوى في إنجاح هذا المشروع؟
نتمنى أن تكون لها جدوى، يبقى على سياق الناس والمواطنين التكاتف فيما بينهم، التلاحم، ترك البغضاء، ترك الطائفية، ترك العنصرية، كلها تولد مصالحة وطنية وتولد عراق واحد موحد إن شاء الله.
أما الفنان المسرحي حسن فاشل فقد تحدث عن دوره في المشهد التمثيلي الذي قدمه فقال:
مشاركتي أنا راح أقدم مشهد تمثيلي مع زملائي أستاذ محمد المرطب وأستاذ واثق الأمين. هذا المشهد يتحدث عن المصالحة بين جماعة اثنين أصدقاء مختلفين على شيء جدا بسيط، فيدخل الشخص الثالث يوعيهم عن الحالة فينتبهون إلى الخطأ مالهم ويصطلحون على صفاء القلوب. من صفة القلوب والنوايا كل شيء هون كل شيء يزول يعني.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأكارم وننتقل إلى مدينة البصرة التي احتضنت معرضا للكتب، هو الأول من نوعه، يتضمن كتبا تتناول حقوق الإنسان والمرأة والطفل والشؤون الدستورية. هذا المعرض أقامه مركز تنمية مؤسسات المجتمع المدني العراقي بالتعاون مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المحافظة، وترك المعرض انطباعا جيدا لدى زواره الذين التقى بهم مراسل الإذاعة كاظم حسن سعيد في سياق هذا التقرير.
بدعوة من مركز تنمية مؤسسات المجتمع المدني العراقي في البصرة، أقيم معرض للكتاب اختص بثقافة حقوق الإنسان التي حرم المواطن العراقي لعهود طويلة منها، واشتركت فيه الجمعية الثقافية والقانونية لحقوق الإنسان وجمعية المرأة الريفية وجمعية الفردوس وجمعية العطاء. منسق قسم حقوق الإنسان في مركز التنمية حيدر عبد الحسين صرح لإذاعتنا بأن الهدف من إقامة المعرض هو بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني وإشاعة الثقافة الدستورية وحقوق الإنسان من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
يقيم مركز تنمية مؤسسات المجتمع المدني معرضا للكتاب، هذا المعرض يهتم بحقوق الإنسان وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني وكذلك الدستور والطفل وحقوق المرأة. اشترك في هذا المعرض 4 جمعيات. المعرض يدعم مؤسسات المجتمع المدني ويطورها من خلال الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال.
لقد دخلت العراق ثقافة حقوق الإنسان كحقل معرفي جديد يهدف إلى تحقيق العدالة والحفاظ على حرية الإنسان وكرامته. وتفاءل كثير من الزائرين بإقامة هذا المعرض بعدما عودتهم مؤسسات المجتمع المدني على إقامة ورش العمل والندوات. أحد الزائرين سلام طارق العذاري أعرب لإذاعتنا عن ارتياحه لإقامة مثل هذا المعرض.
احنا اول مره مؤسسات المجتمع المدني معرض الكتاب بالبصره، وهذا يعمق الثقافه وحقوق الانسان عندنا بالمجتمع. يعني احنا دائما نلاحظ ان منظمات المجتمع المدني تعمل ورشات عمل فاحنا نامل ان منظمات المجتمع المدني ان تشارك في حقوق الانسان والمعارض الكتب والمسرحيات والامسيات الشعريه.
احتوى المعرض على عدد كبير من الكتب التي تهتم بحقوق المرأة والطفل والسجناء وموضوع الحريات والمعاهدات الدولية التي تشرع لهذه الحقوق، فضلا عن الكتب التي تهتم بالشأن الدستوري. وتوفرت كتب أخرى صادرة عن المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية وغيره من المنظمات الدولية التي لا تتوخى الربح وتسعى إلى نشر مفاهيم الديمقراطية وتوطيدها. رئيسة جمعية المرأة الريفية عهود الفضل تحدثت لإذاعتنا عن مشاركتها في المعرض.
الكتب متنوعة وخاصة على مستوى حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، كتب خاصة بالأطفال، كتب تثقيفية تعليمية، كتب تتحدث عن الديمقراطية والفيدرالية، وكتب أيضا تتحدث عن كيف تبني المؤسسات قدراتها وإمكانياتها. معرض منوع ومشكل، وهذا خطوة وبداية جديدة الاهتمام بالكتب مرة ثانية، ورفع شعار خير جريس في الزمان كتابه. وأعتقد إذا بدينا بالكتاب عدنا بناء الإنسان العراقي من جديد.
لقد ازداد اهتمام المرأة بالثقافة الدستورية وحقوق الإنسان، وظهر ذلك جليا من خلال مشاركتها الواسعة بالندوات والمؤتمرات، إلا أن العدد اللافت من الزائرات لهذا المعرض يؤكد اهتمامهن المتزايد بمثل هذه الثقافة.
هذا المعرض الذي أقامه مركز تنمية مؤسسات مجتمع مدني قسم حقوق الإنسان بالتعاون مع الكثير من جمعيات مؤسسات المجتمع المدني في البصرة لإقامة معرض الكتاب، هذه خطوة ناجحة، لأن استطاعت هذه الجمعيات أن تتعارف فيما بينها من خلال هذا المعرض، واستطاعت أن ترى آراء واحدة تتعارف على آراء الأخرى. إضافة إلى الكتب المعروضة في هذا المعرض سوف تستفيد منها بقية الجمعيات، وهي التي تتناول كل جوانب الحياة ولم تختص بجانب معين.
كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
والمحب ما تهدى ناره، دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي. الأميرة وبا شعر إلا شعرها
لا تر إلا ترها
ولا شعر إلا شعرها تأمر ماشي أمورها تأمر ماشي أمورها خلت عيوني
يا عيوني
سهارة
نحيي مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى عالم الصحف وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته الصحف الأردنية عن الشأن العراقي والتي طالعتها لنا مراسلتنا فائقة رسول سرحان.
نبدأ جولتنا الصحفية لهذا اليوم من صحيفة الرأي، فضمن اللقاءات التي يجريها السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني مع المسؤولين الأردنيين، التقى أمس وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الدينية الأردنية عبد الفتاح صلاح، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في جميع المجالات وأهمية التضامن لخدمة قضايا الأمة. وفي ذات الصحيفة رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني حمزة منصور يطالب دول العالم بممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لدفعها للانسحاب من العراق. وننتقل إلى صحيفة العرب اليوم التي قالت إن هيئات ومرجعيات وشخصيات عراقية ترفض دعوة طالبان بإقامة قواعد أمريكية في العراق، معتبرة هذا المطلب بالرغبة الأمريكية التي وفرها جلال الطلباني. كما قالت الصحيفة إن 250,000 عراقي فروا من منازلهم وسجلت أسماءهم كنازحين خلال الأشهر السبعة الماضية وسط تصاعد أعمال العنف. ونقلت الصحيفة قول المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية إن سبب هذه الزيادة هو أن الوضع الأمني في بعض المحافظات تدهور بشدة مما أجبر الناس على مغادرة منازلهم خوفا على أرواحهم. من جانبها قالت صحيفة الغد المتحدث باسم مؤتمر عشائر الأنبار يوجه اتهامات قوية إلى الحزب الإسلامي العراقي بقيادة طارق الهاشمي، كما هاجم صعاليك التوحيد والإرهابيين الذين شوهوا صورة الإسلام الحقيقية وسمعة محافظة الأنبار. وفي ذات الصحيفة المحكمة الجنائية المركزية العراقية تصدر أحكاما متفاوتة بالسجن بحق 22 شخصا بينهم سوري ويمني ومقاتل أجنبي من فرنسا، وذلك بعد إدانتهم بتهم متعلقة بالإرهاب. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
نبدأ جولتنا من مجلة الأهرام العربية صادرة هذا الأسبوع والتي تنقل عن وزير الداخلية المصرية اللواء حبيب العدلي إدانته للعمليات الإرهابية التي تحدث في العراق، وقوله إن إمكانات وخبرات وزارة الداخلية المصرية تحت أمر الإخوة العراقيين للارتقاء بمستوى القوات الدفاعية والأمنية والمساهمة في نقل مسؤوليتها للعراقيين لكي يخرجوا من هذه الكبوة، وأيضا مستشفيات الشرطة المصرية مستعدة لتلقي علاج أفراد الشرطة العراقيين المصابين في العمليات الإرهابية. ويؤكد وزير الداخلية المصري في تصريحاته التي تنقلها مجلة الأهرام العربية أن العمل الأمني المشترك لمحاربة الإرهاب لا يمكن أن ينفصل عن محاور سياسية متوازية على ذات القدر من الفاعلية، مؤكدا في هذا الصدد كل التأييد لنتائج اجتماعات وزراء خارجية الدول الجوار ولجهود جامعة الدول العربية وحكومة العراق نحو وفاق وطني عراقي يسهم في عودة العراق إلى مكانته الطبيعية عربيا وإقليميا ودوليا. وفي مجلة آخر ساعة صدرة هذا الأسبوع ينتقد الكاتب الكويتي دعار الرشيد الرئيس الأمريكي جورج بوش وسياسته في العراق، ويطالب بأن تبحث الولايات المتحدة لها عن حاكم آخر غير بوش الصغير الذي لم يعرف بوجود سنة وشيعة في العراق إلا قبل شهرين، أي بعد 3 أعوام من إسقاطه للنظام العراقي السابق على حد تعبيره. وفي أخبار الأدب يأسى أحمد الخميسي لحال الصحفيين العراقيين، ويقول إنه إذا كانت قائمة القتلى منهم طويلة فإن قائمة المخطوفين ليست قصيرة، إذ بلغ عدد المخطوفين منذ العام 2003 وإلى يناير من هذا العام 38 صحفيا. ويقول إن تاريخ الصحافة في العراق يعود إلى قرن ونصف قرن من الزمان، مذكرا بالشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي الذي كان واحدا من الذين شغلوا منصب رئيس تحرير أول صحيفة تظهر في العراق، وهي صحيفة الزوراء التي خرج أول أعدادها إلى النور في يونيو 1869. ويقول إنه أحد دعاة تحرير المرأة، وهو القائل في ذلك: مزقي يا ابنة العراق الحجاب واسفري فالحياة تبغي انقلابا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعين العزاء إلى ملف المحافظات. ففي كركوك أوضح شن عمر مبارك مدير عام تربية كركوك الصعوبات والمعوقات التي واجهتها العملية التربوية خلال العام الدراسي الماضي، والمعوقات التي يخشى أن تواجهها العملية التربوية في العام الدراسي الجديد. كما بيّن بأن الخدمات الإنسانية والمساعدات التقنية التي تقدمها بعض المنظمات الإنسانية والقوات متعددة الجنسيات بدون علم المديرية تسبب إرباكا لعمل المديرية. كما أشار إلى أن كركوك هي من المحافظات الرائدة في مجال التدريس باللغات القومية. مصطفى محمود لديه المزيد من التفاصيل.
تسليط الضوء على العملية التربوية في كركوك في العام الماضي والحالي، وأهم المعوقات والمشاكل التي واجهتها وطرق معالجتها، كانت أهم النقاط التي تطرق إليها شن عمر مبارك مدير عام تربية كركوك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ديوان المحافظة.
أن العملية التربوية التي تم استعراضها عملية ضخمة كما تعلمون، والكادر الذي ينتمي إلى هذه المؤسسة كادر ضخم جدا من طلبة ومعلمين ومدرسين وموظفين، لابد من وجود معوقات لأن حلولها خارج إرادتنا. ومن المشكلات التي واجهتنا السنة الدراسية المنصرمة عزوف الهيئات التدريسية والتعليمية عن الدوام في مدارس الأطراف، خاصة النائية والبعيدة في قاطع الحويجة، لأسباب أمنية ولبعد تلك المناطق من مركز المحافظة، أن عدد غير قليل من المتعينين حديثا في تلك المناطق تراجعوا من تعهداتهم وفضلوا إلغاء تعيينهم لعدم التحاقهم في تلك المدارس. نظرا للإقبال الشديد لمواصلة الدراسة، ازداد عدد التلاميذ في المدارس وازدوجت المدارس، لا بل أصبحت بعض المدارس ثلاثية وكلها على حساب المستوى العلمي لانخفاض الحصص فيها عن المقرر وازدياد أعداد التلاميذ في الصف الواحد.
وأشار مبارك إلى افتقار المدارس إلى أثاث وتجهيزات، إضافة إلى قلة الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية الحديثة.
لا تزال المدارس تفتقر إلى أثاث وتجهيزات تليق بالمعلم، إضافة إلى افتقار المدارس إلى وسائل تعليمية وتقنيات تربوية حديثة. وبهذه المناسبة أود أن أوضح أن بعض الجهات من منظمات إنسانية وقوات متعددة الجنسيات تقوم بتوزيع الأثاث واللوازم لبعض المدارس دون علمنا، كالأجهزة الثمينة مثل الكمبيوتر وأجهزة التبريد، وهذا يسبب لنا إرباكا في العمل. أغلب المدارس بدون موظفين خدميين وبدون حراس ليليين، فعاشت المدارس بإزدواجية مع قرارات وزارة التربية التي تمنع الطالب من القيام بعمل التنظيف في حين لم توفر الموظف الخدمي في المدارس، وإذا توفر الموظف الخدمي فإن راتبه قليل جدا لا يتناسب مع أعماله.
تدخل بعض الجهات التي لا علاقة لها بشؤون التربية أدى إلى إرباك العمل، كما يوجد أكثر من 5000 مدرس ومعلم وموظف وخدمي منسبين من إقليم كردستان إلى مديرية تربية كركوك دون أن تصدر لهم أوامر نقل من وزارة التربية المركزية.
والمشكلة الأخرى وجود أكثر من 5000 معلم ومدرس وموظف خدمي منسبين من إقليم كردستان إلى مديريتنا دون أن تصدر لهم أوامر نقل من وزارة التربية المركزية. وقد فاتحنا وزارة التربية بهذا الخصوص ولكن لم يصلنا الإجابة والحل لمعالجة هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالتدريس باللغات القومية، أشار شن عمر مبارك مدير عام تربية كركوك،
محافظتنا من المحافظات الرائدة المتقدمة في تطبيق التدريس باللغات القومية الثلاثة بالإضافة إلى العربية، حيث هناك مدارس باللغات القومية وليست هناك معوقات في هذا المجال. وإذا قد تظهر لكونها تجربة جديدة نقوم بتجاوزها وحلها بالتنسيق مع الدراسة الكردية والتركمانية والسريانية، وكوننا معنا لكي نكون نموذجا للديمقراطية في العراق الجديد.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، بعيدا عن السياسة وقريبا إلى عالم الشعر، عقد الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ندوة للناقد الدكتور ماجد الحيدر، حملت عنوان التجربة المصرية بين المتنبي والجواهري، وهو بحث يقارن بين أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين موقف الشاعر أبي الطيب المتنبي والشاعر محمد مهدي الجواهري، اللذين عاشا في مصر دون أن يتطرقا إلى تاريخها أو يذكرها في نتاجهما الأدبي. حسن راشد حضر الندوة ونقل لنا جانبا من السجالات التي دارت فيها.
يأبى أبو الطيب المتنبي إلا أن يكون مالئ الدنيا وشاغل الناس حيا وميتا، فأينما يذكر اسمه يصدح الصخب وينبت له أنصار وخصوم، فيسهر الخلق جراه ويختصم في كل زمان ومكان. وهكذا تحولت ندوة أقامها الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق تحت عنوان التجربة المصرية بين المتنبي والجواهري إلى مساجلة في المتنبي بين من يبتكر له الشتائم ومن يبتكر له الحسنات. تبدأ الندوة بتقديم الناقد الدكتور ماجد الحيدر عرضا مقارنا بين موقفي الشاعر أبي الطيب المتنبي والشاعر محمد مهدي الجواهري من مصر، وكيف إنهما عاشا على أرضها دون أن تترك أثرا في نتاجهما الذي تناول كل شيء وأغفل الإشارة إلى أهل مصر وتأريخها وحتى طبيعتها. يقول الحيدر عن محاضرته:
أي بحث مقارن يجب أن يحثر على أوجه التشابه وأوجه الاختلاف، هذا ما حاولت فعله في الدراسة هذه. المتنبي له تجربة خاصة وجوهري له تجربة خاصة. المتنبي عاش في زمن معين بثقافته وإرهاصاته الفكرية والفلسفية، وجوهري عاش في زمن آخر بين الرجلين أكثر من 10 قرون. يجب أن لا ننسى هذه الحقيقة. ما توصلت له في البحث أن المتنبي لم يكن ممن احتفى أو عني بثقافة مصر أو أهل مصر أو طبيعة مصر إلى آخره، أما الجواري فقد انطلق من منطلقات أخرى تناسب العصر الذي عاش فيه وثقافته السياسية.
وفي أول تعقيب شن الكاتب شوقي كريم حسن هجوما على المتنبي واصفا إياه بالعنصري استنادا إلى ما ذم به كافور الإخشيدي:
المتنبي برغم كل ما قيل عنه في هذا التاريخ الطويل والعريض والتمجيد، لكن هناك نقاط ضعف كثيرة لم نكشفها حتى هذه اللحظة، منها التمييز العنصري: لا تربط العبد إلا والعصا معه. هذا الغياب الإنساني للفكرة العامة، عبد وهو شخصية علوية، يعني هذا إذا هو لم يكن حاكما فكيف إذا كان المتنبي يا سيدي حاكما على كرسي وعلى عرش.
الشاعر جمال كريم هاجم المتنبي أيضا، ولكن بطريقة رفض مقارنته بالجواهري:
أنني لا أجد وجها للمقارنة بين المتنبي شاعرا وبين الجواهري شاعرا إلا من خلال زمن فني، هكذا أنا أفهمه. يعني أنا لا أفهم أن هناك زمنا رياضيا يقدر بأكثر من 1000 عام بين الشاعرين، سوى أنه هناك زمن فني استطاع الجواهري أن يكتشفه في بداية موهبته الشعرية. عدا ذلك لا أجد إنصافا في هذه المقارنة.
وعلى الطرف الآخر دافع الشاعر جاسم بديوي عن المتنبي وغالى في ذلك حتى نسب له واحدة من أكبر الفلسفات المعاصرة:
المتنبي ركائز ثقافية معقدة ومعرفية ومثيرة للجدل، ولكن الذي أثارني بالدرجة في الأساس هو مداخلة الأستاذ شوقي الكريم الذي يا ريت يدلين أين السرقات الأدبية في شأن المتنبي، لكن أن تكون هذه السرقات مضبوطة ومنهجية على وفق الأنساق المعرفية بدرجة الأساس الصحيحة. المتنبي معروف بعبقريته الشعرية ويكاد يكون منفردا ومتفردا في هذه العبقرية. المتنبي صاحب فلسفة القوة قبل نيتشه. المتنبي قال لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، في حين يدعو نيتشه إلى فلسفة القوة وإلى الإنسان السوبرمان. كان المتنبي سوبرمان حقيقي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
Hello.
أعزائي المستمعين، كثر الحديث عن مثقفي الداخل ومثقفي الخارج. ترى ما هو دور المثقف العراقي الذي يقيم خارج وطني في المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق؟ وكيف يقرأ ويراقب ظروف بلده ومعاناة أهله وهو بعيد عنهم آلاف الأميال؟ أسئلة عديدة يحاول أن يجد لها أجوبة نبيل الحيدري من خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوارات. ضيف الحلقة هو الدكتور هشام داود، الباحث في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث العلمية. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يكاد لا يخلو حديث بين عراقيين في داخل الوطن أو خارجه من فيض التأسي والمرارة لما يشهده بلدهم من عنف واهتزاز لقيم وملامح محبة وألفة لطالما تغنوا بها حتى اقترنت بالشخصية العراقية في عقود سابقة. ولكأن مرارة المشهد وتلاحق صور الألم العراقي الذي تتناوله وسائل الإعلام يوميا يدفع بالعراقيين لابتكار نموذج رد فعلهم الذي وإن لم يستطع أن يواجه عنف الجهل والتعصب والمغالاة مباشرة، لكنه على الأقل يؤكد بقاء روح الحياة والرغبة بإعادة الحيوية للعطاء الإنساني العراقي. ولعل الجهد الثقافي واحد من أشكال الدأب الوطني الذي يسعى له العديد من المثقفين العراقيين في الداخل وفي الخارج عبر جهودهم الفردية والجماعية في تقديم الحقيقة كما يرونها. وتشهد المواقع الإلكترونية حركة إعلامية ثقافية ووطنية تسعى لخلق حالة تواصل مهمة بين ما يحدث في الداخل ورؤية المثقف العراقي له، ويصعب أن نرصد العشرات من تلك المواقع التي تطل علينا كل يوم بالمزيد من الآراء والمقالات والتعليقات، والتي قد تتقاطع أحيانا بل وتختصم، إلا أنها تصب في نهر الحوار العراقي أولا وأخيرا. ولعل رفع شعار أنا عراقي من قبل أحد المواقع أو إطلالة مقالات ذات نفس وطني شعبي ناقد مثل مقالات شلش العراقي وغيرها الكثير أشكال مختلفة لجهد ثقافي وطني مخلص، لكن يمكن وصفه بأنه غير ممنهج، ينتسب للهاجس العراقي الذي يتسم بالقصور في إدامة الحوار المباشر مع الآخر. في المقابل هناك جهود ثقافية وأكاديمية بحثية تعمل باتجاه نفس الهدف بوسائلها الخاصة. ونتناول في حلقة حوارات هذا اليوم دور المثقف العراقي في الخارج، وكيف يقرأ ظروف بلده وأهله على البعد، وآليات التواصل اليومي مع ما يعتمل في الداخل، عبر استضافتنا لعضو المعهد الوطني الفرنسي للبحوث العلمية الدكتور هشام داود. فمرحبا بكم وبه. دكتور هشام، الوطنية ليست حكرا على شخص أو فئة أو طائفة دون أخرى، والعراقيون بالذات عرفوا بولعهم بوطنهم والتغني بحبهم للبلد ولشعبه. أين هو المثقف العراقي الآن، خصوصا من يعيش بعيدا عن جغرافية العراق اليومية من بلده؟
نعم، في الحقيقة العراقي وخاصة المثقف العراقي المغترب اليوم هو يمر بكم من التناقضات نتيجة بعد عن الوطن. نراه يتغنى كثير بالوطن، يحاول أن يعوض عن هذا الابتعاد من خلال يعني تقارب رمزي مخيالي روحي بالكتابة الشديدة بالتغني بالقلق. نعم، من الجانب الآخر العراقي المثقف اللي موجود المنتج ثقافيا فنيا في الخارج يبدو في الآونة الأخيرة أيضا دب إلى روحه شيء من الشك. هل نحن مقدمون على المجهول؟ هل الوطن حقيقة في خطر وتمزق؟ هل بعد الخروج 3 سنوات من فترة صدام المظلمة احنا دخلنا الآن في نفق آخر ولا نجد الضوء في نهاية هذا النفق؟ هذه تساؤلات ليست فقط تساؤلات ذاتية منعزلة في في ليلة ما عن شاعر أو كاتب عراقي في الخارج بقدر ما أصبحت هناك حقيقة ظاهرة في كتاباته. أيضا العراقي بدأ يتساءل هنا خاصة المثقف والكاتب، لأنه لم يرى في تاريخ العراق الحديث منذ 60 أو 70 سنة إلا قد يجوز بعد الحرب العالمية الأولى وتكوين الدولة العراقية، بأنه الأساسيات بدأت تساءل وبدأت تهتز. كيف نعيش سوية؟ هل نحن مختلفون كثيرا؟ ما معنى أن نكون من وطن واحد؟ وما هي القيم التي نتقاسم على مستوى الوطنية؟ وما هي القيم التي نتقاسم على مستوى المنطقة ومستوى مهنة ومستوى الجنس وإلى آخره؟ هذه الأسئلة حقيقة بدأت تطرح العراقي بعنف وشدة خاصة في الآونة الأخيرة، ولكن نراه هو مضطرب بين التفكير في هذا وصوت المتفجرات اللي تصل من الوطن من بعيد وتفعل فعلها في ذهنه. نعم، المثقف العراقي يحاول أن يبحث عن أجوبة وجزء من الأجوبة في الآونة الأخيرة، وأنا أقول حقيقة بأنه ليس محبط ولكن متأزم جدا.
نعم، ألا تشعر دكتور هشام داود أن القطيعة التي فرضتها جغرافية الأحداث وتداخل عناصر الاحتراب والعنف المنظم أحيانا والمنفلت في العراق قد انتقلت بعض الشيء إلى بعض المثقفين مع الأسف، وبعض المكونات أو التجمعات الثقافية خارج العراق، بحيث تلبست نفس الثوب المرتبك والمتشنج الذي نشهده في الداخل؟
علينا أن نفرق بين على الأقل تقدير بين فئتين أو ثلاث فئات. الفئة الأولى المثقفة الحقيقية المتعلمة، الفئة اللي تعمل في مجال البحث والفن، هذه ما ممكن أن هي تدخل في مجال خصوصيات ونعود ذات خصوصية شديدة وتوصل إلى مصالح من هذه، إنه طبيعة الإبداع والكتابة هي تقتضي أنه الإنسان يتسامى على هذه الخصوصيات الشديدة. في هناك فئة قادمة حديثا، هذه كانت مجبلة بالواقع الجديد والصراعات العنيفة إذا كانت في الداخل أو بعد فترة صدام حسين أو أثناء فترة صدام حسين. نعم، هذه في هذا الوقت اللي العراق يبحث عن نفسه، هذه فئة من المثقفين حاولوا فعلا أن ينقلون الخصوصية في خطابهم. نعم، في هذا الجانب كان الخطاب مسيس موجه، ولكن للأسف حدود تعامله ما خرج عن إطار الناس اللي يسمعون من فئته هو. الفئة الثالثة حقيقة حاول هناك ناس الآن ما لهم علاقة بالثقافة، ولكن هذا جو من الانفتاح والانترنت وبدأ ظهر في الدرجة كبيرة من الكتاب، هذا شيء مفرح، ولكن كثير من عدم ما يمتلكون مواصفات الكتابة والكتاب والباحثين. عمليا في هناك، نعم، هذا الصنفين، الصنف الأول هو المثقفين العراقيين الكبار اللي هم بقوا حقيقة لا يعانون مأساة بلدهم وما سقطوا في هذه ما يسمى الخصوصية الضيقة. في هناك جزء جديد اللي احنا بدينا نتعرف عليه من برا الان، اللي هو وصل وخاصة منذ السنوات الثلاثة الأخيرة، نعم، يبدو هذا بدأ يقدم خطاب الخاص، هويته الخاصة، قبل المفاهيم الثقافية الإنسانية العامة، قبل المفاهيم الوطنية العامة، قبل المفاهيم اللي تتعلق بالمعاناة العامة اللي يتخاسمها الإنسان كإنسان والبشر كبشر. وكأنما هناك معاناة عند قسم أكثر من قسم آخر، معاناة عند فئة أكثر من فئة أخرى. حقيقة يعني بالوسط الثقافي هنا في فرنسا عندما نقول أمام المأساة الإنسان لا يبحث بين الجثث عن جثث قريبة.
الله،
الكل هم موتى.
حوارات
مع قساوة النموذج، لكن دعني نتساءل عن وسائل وآليات التواصل والحضور الإنجازي الثقافي لدى المثقف العراقي والتجمعات الثقافية العراقية في الخارج. هناك مشهد المواقع، مواقع الإنترنت، هناك الفعاليات الثقافية والفنية المعلنة في العالم الغربي والدول الأخرى، هناك الحوار مع الآخر كوسيلة من وسائل التعريف بالواقع العراقي الحقيقي. هذه الآليات هل استثمرت بالقدر الكافي وأثرت بحيث أكسبت هذا المثقف حق الشعور بالرضا عن أدائه؟
هنا أيضا الجواب يكون إلى حد ما متناقض. يعني من جهة هناك عدد هائل من المواقع الإلكترونية والإنترنت خاصة بالعراقيين، وكل جماعة عدا تقريبا موقع، وهناك حوار شديد وحامي وساخن، ولكن من الجانب الآخر نرى بأنه هذه المواقع تقريبا هي ذات شأن وخصوصية عراقية ولا تهتم كثير بالحوار مع الآخر، إذا كان هذا الآخر هو عربي من منطقة الشرق الأوسط أو إسلامي من منطقة الشرق الأوسط أو أن يكون أوروبي أو دولي. أي هناك الحوار العراقي بقى داخلي ولم ينتقل إلى الآخر، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، يعني نتاجاتنا يبدو المكتوبة ونتاجاتنا العلمية للأسف في هذا المجال بقت محصورة فقط في لغتنا وبين ناسنا وجمهورنا، ولم تنتقل إلى الجهات الأخرى إلا شيء القليل. هنا وهناك قسم من العراقيين إذا كانوا باحثين أو كتاب ينقلون نتاجاتهم باللغات الأخرى، يقيمون طاولات مستديرة، يقيمون برامج نشر واسعة، يساهمون في محاضرات ومؤتمرات دولية، بل هم يدعون إلها. وهذا ليس من باب المدح بالذات، احنا من الناس اللي طرحنا على نفسنا سؤال: ماذا علينا أن نعمل اليوم؟ واقع العراق وبهذا الشكل، وواقع المنطقة والوضع الدولي عموما، هل العراق عليه، أو المثقف الباحث، أن يستكين؟ هل هو عليه فعلا أن يستقيل من كل ذلك؟ لا، احنا شفنا ومنذ سنوات عديدة، تقريبا 10 سنوات، لا، علينا أن نتجمع في مكان ما، إذا كان منبر، إذا كان هناك جمعية ثقافية، حولنا إلى معهد الأبحاث وبدنا نعمل وبدنا ننتج وبدنا ندعو إلى كثير من اللقاءات والحوارات. هذه الحوارات واللقاءات ليس فقط محصورة بالعراقيين، ولو أنه جل شغلنا محصور بالشأن العراقي، ولكن استخدمنا أصوات أخرى من أوروبا، من بلدان ما يسمى بلدان الشمال، من منطقة العربية، للحديث في الشأن العراقي الخاص وما يتجاوز الشأن العراقي. إلى اليوم قمنا بشيء لا بأس به، ونتمنى أنه طموحنا لا زال مستنفذ. نعم. نستمر في هذا المشروع.
يبدو فعلا هناك حاجة لطموح أكبر، لأنه مساحة الحوار مع الآخر والمقصود بالعقل الغربي وربما العقل المؤثر على القرار السياسي الدول الذي العراق بحاجة إلى أن يجده منتصرا لقضيته مطلوبة، وربما دوركم كمثقفين وباحثين فعلا كأفراد يأخذ حجم كبير. نعود إلى المواقع، مواقع الإنترنت. ربما تعلم دكتور هشام أن هناك تداول وتلقي وانفتاح على هذه المواقع من فئة غير قليلة من الشباب العراقيين الآن من الداخل، بدأوا يألفون الانترنت ويذهبون إلى هذه المواقع ويتابعون الكتابات. هناك نفس وطني يثار بطريقة أو أخرى، موقع يدعو إلى رفع شعار أنا عراقي، تأكيد الهوية العراقية الوطنية المحض غير المتعصبة. هناك ردود أفعال كثيرة عن مثل هذه الكتابات، هناك كتابات فيها نفس شعبي وحضور الحقيقة مثل كتابات شلش وأمثاله، شلش العراقي، هذه حتى فيها بعض الطرف يتداولها آلاف الشباب وآلاف العراقيين داخل البلد. كيف تقرأ هذه الظاهرة؟
حقيقة رغم المأساة التي يمر بالعراق، ولكن لا يمكن أن ننكر بأنه هذه الوسائل الجديدة للتعبير والاتصال هي دمقراطة للحياة العامة. أنه أن يدخل العراقي اليوم في بيته إذا كان عنده إمكانية أن يشوف عنده إنترنت، إذا كان أكو كهرباء طبعا، أن يصبح في اتصال مع العالم الخارجي من غرفته اللي هو ماذا يقدر يخرج من عدل نتيجة سيارات مفخخة إلى آخره. هذه عملية حقيقة دمقراطة للتجاوز على كل هذه الصعوبات الموجودة وللحوار والاتصال مع الآخر. نعم، ولكن تعرف أنه هذه حاضنة في نفس الوقت، بها السمين وبها الغث، بها المفيد وبها الغير مفيد، ولكن هذا المسار العام احنا يجب ان نحييه، يجب ان نشجعه، يجب ان نطوره، ويجب ان نساهم فيه. انا اعتقد هذا شيء ايجابي. هناك كثير من المواقع، نعم، العراقيين اليوم يتحاورون. انا اليوم من الصباح اسمع واقرا ما هو ياتي من عراقيين من النرويج، من استراليا، من امريكا، من داخل العراق، من الشرق الاوسط، حول قضايا تتعلق بامور عامه اساسيه اليوم ده يحصل كما في اليوم الصباح في بغداد. هذا شيء جيد، هذا عمليا احنا نعيد نخلق وحدتنا على اقل تقدير مخياليا، على اقل تقدير رمزيا، من خلال هذه الاداه وهذه الاله. نعم، انا انظر لها وكانما عمليه دمقراطه واسعه للعلاقات رغم المأساة والمحنه التي نمر بها.
ويبدو أننا نعود لبداية حديثنا في البحث عن مخيال أو فردوس المفقود لعراق عزيز وغالي على جميع العراقيين ومنهم المثقفين خارج البلد. شكرا لمحدثنا الدكتور هشام داود الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية في باريس، وهو في فسحة حوار عن دور المثقف العراقي خارج بلده.
شكرا لكم.
أعزائي المستمعين، نستقبل ملاحظاتكم ومشاركاتكم حول هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى على البريد الإلكتروني iraqhur@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. في لقائنا المقبل على مائدة حوارات سنكون مع ضيف آخر وحوار جديد. حتى ذلك الحين أتمنى لمستمعي الكرام السلامة والمحبة.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.